بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فأهلا بكم معنا في لقاء جديد من اللقاءات التفاعلية. النهاردة اللقاء بتاعنا بعنوان أصدق الله يصدق. طبعا أما نتكلم على مسألة أصدق الله يصدق والصدق مع الله، فأول حديث بنفتكره دايما هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أصدق الله يصدق، هو حديث الأعرابي اللي من صدقه مش عارفين اسمه. يعني تخيلوا من اول الحديث كده صدق، راجل ما نعرفش عنه حاجه، صحابي كريم لم تدون كتب السنه اسمه. يعني لو فتحت الحديث في التي الكتب التي روت هذا الحديث مش هتلاقي اسم الاعرابي ده، وده من عجيب مساله الصدق مع الله عند هذا الاعرابي رضي الله عنه وارضاه. الحديث ان رجل اعرابي اسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عارفين الأعراب كانوا يعني فيهم نوع من الايه، من الصدق والعفوية في الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوش بقى من أهل الايه الصحبة الدائمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعارفين مثلا متى يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقدمون مقدمات. لا، هم كانوا بيكلموا عفوية تامة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل أعرابي أسلم، وكان في هذا الوقت دولة المدينة تأسست، فكان بعض الأعراب يأتي يسلم يريد أن يشارك هذا المجتمع المسلم في العطاء، في العطاء أنه يعطي ويأخذ أيضا. فكانوا بيهتموا جدا بمسألة أنه يأخذ جزء من الغنيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام تعرفين كان من أحرص الناس على أنه هو يتألف القلوب. فكان دائما لما أعرابي جديد يسلم النبي عليه السلام يحب ان هو يشارك مع المسلمين في الحاجات المهام اللي بيقوموا بيها، اللي منها الغزوات، منها الدعوه، منها الامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها، الخطبه، الدروس النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها في المسجد، الولائم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم اليها، الى غير ذلك. وايضا يشاركهم في العطاء، فلما ياتي عطاء للمسلمين يعطيهم من هذا العطاء، وايضا يعطيهم من الغنائم. حلو. فهذا الصحابي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، اللي هو أصلا يعني الحديث بتاعه هو الذي عنوننا بهذه الكلمة منه، العنوان أصدق الله يصدق. هذا الصحابي أسلم وجاءت غزوة، الروايات مختلفة هل هو حضر الغزوة دي ولا لا. المهم ان الغزوة دي عدت وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم. الغنائم بيحصل فيها ايه؟ بتخمس. يعني بتخمس، النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ الخمس، تمام، والأربع أخماس بتوزع على الجيش اللي شارك أو على المسلمين، تمام يا شباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جه يقسم الأربع أخماس الأخرى قسم له قسما. ركز معايا بقى، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قسم القسم، والغنائم دي ربنا اللي أحلها للمسلمين. هل في شبهة حرام؟ إيه رأيكم؟ هل في شبهة صغيرة كده من بعيد ان الفلوس دي ممكن تبقى حرام؟ ده ربنا اللي احل الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ايه، الذي قسمها، هو اللي اداله القسم ده. هل في شبهة حرام ولو واحد في المليار؟ فلما جاء هذا القسم الى الصحابي، والصحابي كان بيرعى الغنم او الابل، فرجع من حد النبي صلى الله عليه وسلم بعت له القسم ده مع حد من الصحابة، فلما رجع بيته وجد هذا القسم، فقال ما هذا؟ قالوا قسما قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام واخد القسم ده، جزء من الغنيمة، في رواية ان هو كان أرز او يعني حاجة من الطعام، فوضعها في ثوبه. يعني لما انتوا عارفين لما حد عندنا في الأرياف كده يحط حاجة في الجلابية كده ويروح بيها، هو عمل كده، لماها في ثوبه كده وذهب إلى النبي عليه السلام ووضعها على الأرض، يعني كبها كده قدام النبي عليه السلام ووضعها على الأرض، وقال ما هذا؟ فقال النبي عليه السلام قسم قسمته لك. فنظر إليه وقال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا ما أسلمتش عشان إيه؟ عشان أخذ غنيمة، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا. ووضع إصبعه على رقبته، حط إيه صبعه على رقبته، وقال أنا إيه تبعتك لأضرب بسهمها هنا، ووضع وأشار بإصبعه إلى إيه؟ إلى رقبته، فيخرج من هنا وقام حط صبعه فين؟ على قفاه من ورا، تمام؟ فأموت فأدخل الجنة. رد رهيب، يعني رد غير متوقع، وعلو همة كبير جدا، وده هيجي معانا في الصدق مع الله ازاي موضوع العلو والهمة ده. فالصحابي لما قال الكلمة دي للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا سيد الدعاء، راعى فيه هذا العلو، علو الهمة وهذه الطاقة وهذا الشغف، ما قالوش ايه اللي انت بتقوله ده، يعني هو معقول السهم هيجي لك في رقبتك ويخرج مكان ما انت شاورت؟ لا، يعني قول مثلا اطلب الشهادة، قول اسأل الله عز وجل الشهادة، واسأل الشهادة بصدق، يعني ده ممكن يبقى رد بعضنا على مثل هذه الايه الهمم العالية، لان احنا مش متخيلين ان في حد ممكن همته توصل لكده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايه اعلم الدعاة واحكم البشرية، قال له الموضوع بسيط خالص، انت عايز ده يحصل؟ فقال له اصدق الله يصدق، بس خلصت. انت عايز ده بالظبط كده يحصل؟ الله عز وجل قادر، بس له مفتاح الامر ده، له مفتاح. ايه هو مفتاحه؟ الصدق مع الله، اصدق الله يصدق، تمام. ايام مرت بسيطه كده وجت غزوه، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا قال له مثلا ايه والله الاسباب اللي انت تاخد بيها عشان يحصل الموضوع ده، انك مثلا تكون في مقدمه الصفوف، تقبل ولا تدبر، تبقى في مكان عالي، ما قالوش اي حاجه من دي خالص، هو قال له حاجه واحده، اصدق الله يصدق. فجت المعركه التاليه، والنبي عليه السلام يعني هذا الاعرابي ليس من الصحابه الايه المقربين او المعروفين او كده، اللي هو النبي عليه السلام هيبقى ايه يعني شايفه ومتابعه في المعركة، لا هو واحد من الناس اللي شاركت، من الأعراب دخلت المعركة. فلما انتهت المعركة بيدوروا عليه فلم يجدوه، فين فلان؟ وما بقولك حتى اسمه مش معروف، بيدور عليه مش لاقين. ف لما الصحابة مش لاقينه بيدوروا عليه، وجدوه بين القتلى، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضرب بالسهم. راوي الحديث بيقول لم يجاوز موضع أصبع، يعني مكان محط صبعه بالظبط دخل السهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو هو ده الراجل اللي كان بيقول أنا عايز أضرب بالسهم هنا؟ هو نفسه، يعني تحس أصلا النبي صلى الله عليه وسلم مش فاكره، يعني مش فاكر شكله أو مش متأكد من هويته، يعني هو عارف إن في واحد قال كده بس هو ده نفس الشخص. قالوا هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. فالقصة رهيبة، فيها معاني قوية جدا. طب احنا ليه بادئين بيها؟ لان هي دي اللي جت فيها النص، وفيها معنى عالي جدا جدا اللي احنا نستفاده بقى. احنا اصلا بنتكلم على المرحلة الاولى من مراحل المعهد، اللي هي فيها التخلص من رواسب الجاهلية واعداد الانسان لنفسه في المراحل او في علو الهمة والسعي للمراحل العالية. وخد بالك اخي في الله اختي في الله، ان دايما كان يقول لك النهر اللي انت شايفه لما تقف مثلا، لو انت من عندنا من المنصوره ولا من البلاد اللي هي دمياط او الاماكن اللي فيها نهر النيل كده، بيبقى واسع وفي قريب من المصب، يعني بتلاقي النهر مستقر، يعني مستقر ما تلاقيش فيه اضطرابات وامواج وكده. انت بصيت على نهر النيل كده بالذات، قصدي من القاهره وانت طالع، يعني هتلاقي النهر كده ايه مستقر، صح؟ لكن روح بقى في بداية النهر عند السد العالي، أو روح هناك في أثيوبيا عند دول المنبع، هتلاقي النهر عامل إزاي، شلالات مية نازلة، صح؟ دايما ده حال الملتزم الجديد، بيبقى عامل في بداية التزامه كالشلال، عشان بعد سنين من السير على الطريق يبقى عامل زي النهر الايه اللي انت شايفه ثابت وشكله جميل وماشي بهدوء ومستقر. هو ده الايه الملتزم الذي بدأ كالشلال. فانا عايزك في بداية الالتزام ومرحلة التخلص من رسب الجلاء تكون كالشلال. كالشلال في ايه؟ في الهمة والصدق، مش في الاعمال، مش ان انت هتعمل كل حاجة وهتكسر الدنيا، لا اكيد مش هتقدر تعمل كل ده، بس لازم يبقى عندك الهمة ان انا عايز ابقى ده،
عايز ابقى متقن للقران، عايز ابقى قائم لليل، عايز ابقى داعيه الى الله، عايز ابقى طالب علم، عايز ابقى مجاهد في سبيل الله، عايز ابقى من اكثر الناس سعي على الارامل والمساكين والى اخره من الهمم العاليه. انت لما تبقى عندك الهمم العاليه دي تكون في قلبك كالشلال في بدايه الالتزام او في المراحل الاولى دي، فبالتالي ان شاء الله بعد سنين من الثبات على الطريق هتبقى كالنهر الثابت الجميل الرائق الثابت اللي انت كان نفسك توصله في يوم من الايام. معايا يا شباب؟ طيب احنا كنا بنقول الكلام ده ليه بقى؟ بنقول ان الحديث ده بيعرفنا مسألة الهمة العالية وان لها طريق وهو الصدق مع الله. فاذا صدقت مع الله صدقك الله. خلاص؟ معايا يا شباب؟ طيب دي كانت القصة الاولى اللي هي قصة هذا الصحابي. هل في قصص تانية من قصص الصحابة فيها مسألة الصدق؟ كتير جدا، ومش عارفين ننقي ايه ولا ايه، بس انا نقيت لكم بعض الاحاديث والقصص اللي مرتبطة بالفكرة دي جدا اللي احنا عايزين نرسخها عندنا. ازاي؟ عارفين سيدنا عبد الله بن ام مكتوم؟ عارفينه؟ مين سيدنا عبد الله؟ حد يعرف سيدنا عبد الله بن ام مكتوم؟ ايوه بالظبط، زي ما اختنا اميره كده كتبت واختنا ساره، هم هو الذي نزل فيه سوره ايه؟ عبس وتولى اذ جاءه الاعمى، وزي ما اختنا هبه قالت هو صار مؤذن النبي عليه السلام. صح. طيب دول اللي انا شفتهم، اكيد في ناس تانية علقت بس دي تعليقات اللي ظهرت قدامي. يعني سيدنا عبد الله عارفين ان هو اعمى، وهو الذي عاتب الله فيه النبي عليه السلام عبس وتولى، صح كده؟ سيدنا عبد الله له قصة جميلة جدا من قصص الصدق مع الله. ازاي؟ سيدنا عبد الله كان طريق المدينة موحش للمسجد. تعرفين بالليل احنا الحاجات دي ممكن بعض الناس اللي في الارياف تبقى فاهمها شوية او في المجتمعات الصحراوية، بالليل ممكن يبقى فيه كلاب و ذئاب وتعالب وحاجات زي كده في بعض الاماكن الموحشه. يعني في المدن الكبيره الكلام ده ممكن ما تحسش انت بيه قوي، بالذات مع كثره المساجد وكده، ف بتنزل تصلي عادي، انت اصلا الدنيا منوره والشوارع بتاعتنا بقت منوره والمحلات مفتوحه، بتنزل كانك الظهر، صح؟ لكن الصحابه ما كانش كده، كان بيبقى فيه كلاب وسباع وهوام ممكن تطلع عليهم بالليل، فكان كل واحد لازم بيطلع بقى ومعاه عصايه وبيدافع عن نفسه وهو رايح كانها حرب وهو رايح يصلي الفجر. فسيدنا عبد الله كان كفيف أعمى، فكان بيخاف إن هو في الطريق يتعرض لأذى، تمام؟ فسيدنا عبد الله ذهب للنبي عليه السلام ليأذن له أن يترك صلاة الجماعة في المسجد. قال له رسول الله أنا أعمى وباجي بالليل وفي هوام في الطريق وكلام زي كده وأخاف من الأذى، فإيه بستأذنك إن أنا هصلي في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر أذن له، ثم لما انصرف سيدنا عبد الله، سيدنا عبد الله خرج بقى كده لسه هيمشي، نادى تاني النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا عبد الله رجع فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع الأذان؟ أنت بتسمع الأذان؟ فقال له آه بسمع الأذان. قال فلبي، طالما بتسمع الاذان يبقى انت بيتك قريب من المسجد لدرجه انك تسمع الاذان، يبقى لا تيجي تصلي في المسجد. ودي رساله طبعا لينا لما بنتكاسل عن الصلاه في المسجد. حياته خلال سيدنا عبد الله بن ام مكتوم كفيف وفي هواب في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم ما اذنلوش انه يصلي في بيته، طب احنا نعمل ايه بقى؟ طيب المهم الشاهد ان ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تيجي تصلي في المسجد. فبلغ من علو همته أنه يأتي مبكرا قبل المبصرين، حتى عهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالأذان. فكان هو وبلال مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين اللي بيأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مكتوم وبلال. ثم ظل يرتقي في مراتب الإيمان، فكان يستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة، ثم نزل على النبي عليه السلام آيات الجهاد. سيدنا عبد الله نفسه يجاهد في سبيل الله، ومش يعني واقف عند مسألة انه معذور وان شاء الله ربنا هيخلف عليه، لا ده عنده همة، طب ليه انا ما شاركش؟ فلما نزل قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كان سيد عبد الله قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية كده، ما كانش فيها غير أولي الضرر، ما كانتش نزلت لا يستوي القاعدون وهم مجاهدون في سبيل الله. فسيدنا عبد الله حزن جدا ان هو مش هيتساوى بالايه، مش هيتساوى بمين؟ بالمجاهدين. فسأل النبي عليه السلام طب انا ذنبي ايه، انا نفسي اجاهد، طب اطلع معاكم، طب انا ليه ما اتساواش بيهم؟ فنزلت غير أولي الضرر. وده من يعني ايه، من جميل لطف الله عز وجل ومراعاته لمشاعر المعذورين. هي كانت كفاية ان هو معذور، لكن نزلت هذه الآية بهذه الصيغة كنوع من الايه، من يعني مراعاة وملاطفة واستثناء، يعني لهم لا انتوا مش منهم، انتوا تتساووا، انتوا تتساووا مع المجاهدين. حلو. فنزلت غير أولي الضرر بسبب سؤال مين؟ سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. ومع ذلك ظل سيدنا عبد الله يشتاق لايه؟ للجهاد في سبيل الله. ومرت السنين وجاءت خلافة ايه؟ سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ثم جاءت معركة القادسية. معركة القادسية يا شباب اللي مش عارفها، كانت معركة فاصلة ورهيبة، وكان عدد الكفار فيها 240 ألف، يعني ربع مليون، وعدد المسلمين فيها 32 ألف. وسيدنا عمر انتدب المسلمين للقتال، يعني قاعد يشجعهم يا جماعة عايزين نطلع ونجهز جيش عملاق وكده، وآخر عدد قدروا يجيبوه 32 ألف. في هذا اليوم قرر سيدنا عبد الله الجهاد في سبيل الله، رغم ان هو اعمى وبقى سنه كبير في السن، ومع ذلك ايه، قال خلاص ده موعدي للشهادة. فخرج الى سيدنا عمر، لاحظ سيدنا عمر، وقال له ايه، وقال له انا عايز اخرج للجهاد في سبيل الله. فسيدنا عمر قال له لا مش هينفع تخرج، انت اعمى هتروح تعمل ايه؟ فقال له عندي سبب. قال له ايه سببك؟ قال له شوف بقى الكلمة جميلة جدا، قال له اريد ان اكثر سواد المسلمين. انا عارف ان انا مش هعمل حاجة، بس انا ايه، ابقى شكل المسلمين كده يبقى عددهم كبير، فالمسلمين يتشجعوا لما يلاقوا عدد كبير، وفي نفس الوقت ايه، الكفار يخافوا لما يلاقوا عدد المسلمين كبير. انا ماليش لازمة، بس وجودي عددي له لازمة. وده يا جماعة يعني لها اسقاطات كتيرة جدا على واقعنا، بس مش عايز استصدر كتير عشان الوقت. دايما حاول تكثر سواد المسلمين. يعني ايه؟ يعني دايما الاعمال الخير حاول تكترها، حاول تبقى فعال فيها حتى لو مش هتعمل حاجة. يعني في بس زي ده شغال كده مثلا، بس بلاش زي ده لان ده مثلا بس الناس معينة او كده، سمعت ان في بس شغال، في درس شغال، حتى لو انت مش مركز، حتى لو انت ادخل عشان تكثر سواد المسلمين، الناس تدخل تلاقي ايه فتتشجع، بوست عجبك في حاجات انت مؤمن بيها، كلام انت بتعتقد صحته، اعمله شير. الشير بتاعك مش هيخسرك حاجة، بس هيزود سواد المسلمين. معهد مفتوح وانت عارف انك ضعيف في طلب العلم مثلا، او لسه مبتدئ او كده، ادخل، ادخل حتى لو هتستفاد القليل، ليه؟ تكسر سواد المسلمين. دايما حاول تكسر او تكسر سواد المسلمين. جميل يا شباب، فدي لفتة جميلة يعني عايزين تبقى لينا في حياتنا كلها. اشترك في قنوات كتير وفي فعاليات كتير، واعمل لايك لصفحات كتير اسلامية، كثر سواد المسلمين. ما انت شايف صفحات الاغاني والهلس والكلام الفارغ عليها لايكات قد ايه، ومشاهدات قد ايه، ودعاية قد ايه. اما تلاقي حاجة بقى نافعة حاول تكترها، اعمل لها لايك وشير وادخل وادعمها. كل القنوات الاسلامية حاول تدخل وتدعمها، كل الصفحات الاسلامية حاول تدخل وتدعمها. ليه؟ كثر سواد المسلمين. المهم سيدنا عبد الله قال ايه لسيدنا عمر؟ انا عايز اخرج بهذه النيه اللي هو تكثير سواد المسلمين. فسيدنا عمر قال لا، انت واحد فلن ايه لن تكثر السواد، يعني العدد، يعني انت واحد ففي العدد، العدد مش هيفرق اما يزيد واحد يعني. فقال له عندي اخرى. قال له طب انا عندي سبب تاني. قال له ايه؟ قال له اريد ان احمل الرايه، اريد ان احمل الرايه، عايز اشيل الرايه. ورايه المعركه يا شباب كان دايما بيشيلها اثبت واشجع الفرسان. ليه؟ لان الرايه دي دايما هم كانوا سقوط الرايه دي تعني انتهاء المعركه. فكان دايما في المعارك زمان الرايه دي بتبقى كل الناس بتقاتل حولها عشان لا تسقط الرايه. حتى دايما كان الشعارات القديمه كده اللي هي عايزين السبات حتى لا تسقط الرايه، حتى لا تسقط الرايه، ها جايبينها من المعارك. المعركة الرايه دي حاجه كبيره جدا يعني. حلو. فقال له هو ماذاك؟ يعني انت هتشيل الرايه ازاي؟ قال له اني اعمى، فاذا فر المسلمون لم افر، انا ما بشوفش، فلو كفار جم هجموا عددهم كبير انا ما بشوفش اصلا، فمش مش هيبقى عندي حاجه تخوفني، فانا كده كده هثبت غصب عني، فلما هثبت هثبت المسلمين حتى لو هتقتل، بس ابقى ثبت المسلمين. فسيدنا عمر لما سمع الكلام ده ما قدرش يقول له لا، انهزم امام علو همه سيدنا عبد الله، فاذن له بالخروج. وبالفعل سيدنا عبد الله بن ام مكتوم خرج وحمل الرايه وثبت، وثبت المسلمين في اليوم الاول وفي اليوم الثاني. ما هو اعمى يا جماعه، هيفر ازاي؟ مش عارف يفر اصلا. وهو خرج بهذه النيه وضحى بنفسه شهيدا ليثبت المسلمين. ثم جاء اليوم الثالث فضرب بسهم في قلبه ووقع شهيدا رضي الله عنه وارضاه، فنال ما طمح اليه يوم نزلت الايه على النبي عليه الصلاه والسلام. حين نزلت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فتمنى ان يكون منهم، فاعطاه الله عز وجل ما تمنى بعد سنين. وده ملمح مهم جدا، وهو ان المرتبه التي ستصدق الله في الوصول اليها ستصل وان طالت السنين. فدي القصه الثانيه في قصص الصدق مع الله. قصه كمان جميله جدا ونفس المعنى هو مساله الوصول الى الدرجات الايمانيه العاليه، قصه سيدنا حنظله. سيدنا حنظله في يوم من الايام سيدنا ابو بكر خارج كده ماشي في الطريق، فلقى سيدنا حنظله قاعد في الطريق بيبكي. والقصه دي يا جماعه فيها يعني رقة وجمال وصفاء حياة الصحابة. يعني هل انت ممكن النهاردة تخرج الجامعة او تخرج المسجد اللي بتصلي فيه تلاقي واحد صاحبك قاعد بيعيط، فتقول له انت بتعيط ليه؟ يقول لك والله اصل قلبي ليس على نفس المستوى من الايمان. هل الحاجات دي بتحصل معانا يا شباب؟ هو ده كان مجتمع الصحابة. فسيدنا ابو بكر خارج لقى سيدنا حنظله قاعد بيعيط في الارض، قاعد كده على جنب الطريق وبيعيط. فسيدنا ابو بكر بكى لبكائه، يعني عيط من كتر الايه التاثر لبكاء سيدنا حنظله. وبعدين ساله قال ما يبكيك يا حنظله؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكأن رأي عين، يعني كأننا شايفينهم قدامنا، ثم نخرج فنعافث الزوجات والأولاد والضيعات. نبدأ بقى إيه، زوجتي تقول لي هات كذا، وابني يقول لي أنا عايز كذا، والشغل يطلبوا مني كذا، والمهام بتاعة الحياة، فأتلها وأنسى الجنة والنار وأتلها بقى في الدنيا. فسيدنا أبو بكر قال له طب ما أنا زيك. قال إني لأجد مثل ما تجد، أنا زيك بالضبط، طب نعمل إيه؟ قالوا هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام
فحكوا له المشكله: يا رسول الله احنا وضعنا كذا وبنعمل مش عارفين نعمل ايه، احنا ضايعين. هم شايفين ان هم ضايعين، بس احنا اللي ضايعين في الحقيقه مش هم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: لو انكم تكونون في كل حاله كحالتكم عندي، يعني لو انتوا هتفضلوا طول ما انتوا ماشيين في الشارع كده فاكرين الجنة والنار كأنكم قاعدين معايا، كأن رأي عين كأنها قدامكم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني انتوا لو كل ما انتوا ماشيين كده وأثناء ما انتوا في الشغل وفي الدراسة وفي الأولاد وفي الزوجات والكلام ده كله بتفتكروا الجنة والنار كأن رأي عين، هتبقى في منزلة عالية جدا لدرجة الملائكة هتنزل تسلم عليكم في الشارع، لكن الكلام ده مش هيحصل. دي مرتبة صعب الوصول ليها. طيب أمال إيه الحل يا رسول الله؟ قال: ولكن ساعة وساعة، ساعة أقعد عندي كأن الجنة والنار رأي عين، والساعة التانية في المباح من الدنيا. خدوا بالكم برضه عشان الناس كتير بتفهم الحديث ده غلط، وتقول ساعة وساعة، يعني ساعة لقلبك وساعة لربك. وساعة القلب عندهم مش ساعة الذكر والعبادة، ده ساعة الحرام والعياذ بالله، وساعة لربك اللي هي ساعة الطاعة. طيب أمال إيه المفهوم الحديث الصحيح بقى بتاع ساعة وساعة؟ ساعة في الذكر والعبادة وساعة في العمل المباح من الدنيا. فدي معنى ساعة وساعة. فساعة تتعبد إلى الله عز وجل فيها وتخلو بربك وتدعو وترجو وتبكي من خشية الله، والساعة التانية بقى قوم اشتغل، قوم ذاكر، قوم شوف اللي وراك، قوم ساعد والدتك، قوم لو انت متجوز اسعى على زوجتك وأولادك، لو انت لسه طالب شوف مهامك واللي وراك، وهكذا. ساعة في الدنيا المباحة وساعة في الايه؟ في العبادة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ سيدنا حنظلة في رواية أخرى بقى، هو طبعا للأمانة يعني في يعني أسانيد بتقول إن سيدنا حنظلة ده غير ده، حتى لو غيره المهم إن المنزلة دي في حد وصل لها، سواء سيدنا حنظلة نفسه نفس الراوي الحديث الأولاني أو سيدنا حنظلة تاني غيره، بس في واحد اسمه سيدنا حنظلة وصل لنفس اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيبشرهم بيه. النبي بيبشرهم بإيه؟ قال لهم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. في حد حصل له بقى الكلام ده؟ آه، سيدنا حنظلة. هنقول هو ممكن يكون حنظلة تاني، وده الراجح في الغالب إن هو غير سيدنا حنظلة في الحديث الأولاني، بس في واحد اسمه سيدنا حنظلة حصل له كده، اللي هو مين عارفينه؟ غسيل الملائكة، سمعتوا عنه؟ مين سيدنا حنظلة غسيل الملائكة؟ سيدنا حنظلة غسيل الملائكة هو صحابي جليل أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، ثم تزوج في ليلة المعركة. ما كانش يعرف إن في معركة، ما كانش يعرف إن في غزوة، هو كان يوم فرحه ودخل بزوجته ولم يغتسل بعد، ثم سمع منادي الجهاد فلم يتوانى، ما قالش طب بس هغتسل واغير هدومي واطلع جاهد، لا، سمع منادي الجهاد نط على السيف وجرى، خرج يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بينادي منادي الجهاد، ليه؟ اكيد في معركه. فخرج بسيفه فجاهد مع النبي عليه السلام فقتل وهو جنب، فغسلته الملائكه بماء المزن ما بين السماء والارض، فسمي غسيل الملائكه. ده واحد في وسط الزوجات والأولاد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات؟ الملائكة هتنزل لكم لو أنتم في أثناء وجودكم مع الزوجات والأولاد كنتم كأن الجنة والنار رأي عين. أهو ده واحد حصل له كده في عز الدنيا اللي هي الزوجة، وفي أكتر ليلة مشتاق ليها ليلة الدخلة، أول مرة يجتمع بزوجته حبيبته، وفي وسط الحالة الشعورية اللي هي الدنيوية قوي دي، في المباح، مباح حلال وبل يؤجر عليه، بس دي دنيا في الآخر. ففي وسط الحالة دي
في جهاد في سبيل الله، في جنة، في شهادة. قام سيب ده كله وطلع يجري على الشهادة وعلى الجنة. فقتل وهو جنب، فغسلته الملائكة بماء المزني ما بين السماء والأرض، فسمي غسل الملائكة سيدنا حنظلة. عايز أقول إيه من الحديثين دول؟ أنك لو صدقت الله أنك تريد أن تصل لمرتبة معينة هتوصلها. الصحابة كان نفسهم يبقوا إيه في وسط الزوجات والضيعات، يبقوا إيه بيذكروا الجنة والنار كأنها رأي عين. سيدنا حنظلة حققها في أصعب وقت، ليلة الدخلة خرج ويجاهد في سبيل الله. ما قالش زوجتي وهتزعل عليا، طب افرض مت هيتمها من اول، هرملها من اول ليله، طب افرض، لا نسى الكلام ده كله وراح يجاهد في سبيل الله. طيب انا مش عايز اطول عليكم كتير لان قالوا لنا المسموح بس نص ساعه. بس اقول لكم قصتين بسرعه كده. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا علمنا حاجة جميلة جدا، وهي تبشير أصحاب علو الهمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حد عالي الهمة يجيله كان دايما يبشره ويعطيه عطاء. إزاي الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مرة بيكلم الصحابة فبيقول لهم إن في 70,000 من أمة النبي عليه السلام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فالصحابي، الصحابة كلهم قلوبهم رفرفت، يعني معقول بلا حساب ولا عذاب؟ تخيل أنت كده اللي قاعد بتسمع النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل أنت مش بتسمعني الوقت دي، تخيل أنك كنت بتسمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشر قدامك وبيقول لك ان في 70,000 هيدخلوا الجنه بلا حساب ولا عذاب، تتمنى تكون منهم ولا لا؟ قطعا قطعا اموت وابقى منهم. ده انا نفسي بس ادخل الجنه، ادخل الجنه ومن غير حساب ولا عذاب. ف النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الحديث ده قام واحد من الصحابه على طول قام طالع قال لي مثلا ايه، ادعوا الله ان اكون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يا رب تبقى منهم، هو بيقول ادعو الله انا اكون، قال له كلمه جازمه غريبه جدا، قال له انت منهم. ايه دي؟ ايه الكلمه دي؟ انت منهم؟ يعني جاله الوحي في ساعتها وقال له ده هوت من 70,000. شوفوا الملمح اللي هنا، انه لم يتردد لحظه. انتوا عارفين، بتشوفوا انتوا لو تشوفوا المحاضرات بتاعه التنميه البشريه وكده، في حركه كده بيعملوها دايما مشهوره، وعملها واحد قبل كده من اغنياء العالم في لقاء تلفزيوني، ان يقوم مطلع ايه فلوس ويقول مين ياخد الفلوس دي. شفتوها دي قبل كده؟ فيقوم قايل مين ياخد ال100 جنيه دي مثلا، فهتلاقي الناس كلها قاعده في المحاضره ما حدش بيتحرك. مين ياخد ال100 جنيه؟ مين ياخد المية؟ وبعدين واحد يقوم قايم كده ايه شددها من ايده واخدها، يقول له خلاص بتاعتك. عايز يعلمهم ايه؟ ان المبادر دايما هيصل. مع الفارق بقى، النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيجي له حد كده يقول له انا عايز ابقى من دول، قال له انت منهم. ليه؟ لانه شوقه وحبه وتاثره من الحديث هو اول واحد تفاعل معاه، اول واحد تفاعل معاه وقال ادعوا الله ان اكون منهم، فقال له انت منهم. فقام واحد تاني من الصحابه قال ايه؟ وانا يا رسول الله انا كمان عايز ابقى منهم. قال سبقك بها عكاشة. خلاص، هو سيدنا عكاشة ابن محصن لو اول واحد قام هو بقى منهم، خلصت الاول فقط. الغريب ان دي مش كانت المره الوحيده للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد انت منهم، لا ده قالها كذا مره. قالها لمين كمان؟ حد يعرف؟ كانت في موقف غريب جدا. ايه الغريب اللي فيه؟ قالها لواحدة من الصحابيات في أمر يتعلق بالجهاد في سبيل الله وركوب البحر. عرفتوها؟ السيدة أم حرام بنت ملحان. أم حرام كانت من النساء الصحابة اللي لها منزلة عالية جدا في الإسلام، لدرجة إن النبي عليه السلام كان ساعات يروح ينام في بيتهم، وكانت تأخذ عرق النبي عليه السلام فتطيب به الطيب. المهم أم حرام بات عندهم، أو قال عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللي هو نام نومة القيلولة يعني عندهم في البيت. فلما استيقظ النبي عليه السلام كان يضحك، فأم حرام لقطت المنظر ده، لقت النبي صلى الله عليه وسلم قايم من النوم بيضحك، فقالت في حاجة حلوة أنا عايز أعرفها. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يضحكك يا رسول الله، أكيد في حاجة، إيه أنا عايز أعرف أنت بتضحك ليه. فقال لها رأيت رؤيا لنفر من الصحابة يجاهدون في سبيل الله ويركبون الماء. صح زي ما آية قالت كمان سيدنا أبو بكر هنجي له دلوقتي، ويركبون البحر أراهم في الجنة كالملوك على الأسرة. اللهم آمين. فقامت سيدنا أم سيدة أم حرام قامت قايلة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله أن أكون منهم. واحدة ست هتجاهد وتركب البحر وتموت وتبقى من الشهداء؟ اه. واول ما قالت ادعو الله نكون، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال انت منهم. ما قالهاش انا هدعي ان انت، قال لها انت منهم. وبالفعل تمر السنين وتاتي غزوه ويركبون فيها البحر، وتخرج ام حرام رضي الله عنها وتستشهد في هذه المعركه وتدفن في ارض الغزو. كذلك سيدنا ابو بكر، سيدنا أبو بكر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا الجنة أن لها أبواب ثمانية، أبواب الجنة الثمانية، وقعد يوصف لهم الأبواب وأن في باب للصلاة وباب للصيام، ففي واحد همته عالية قوي 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 فسأل سؤال ينوم عن هذه الهمة. هو مين؟ أعلى الصحابة همة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو بكر سأل هل في حد ممكن يدخل من الأبواب الثمانية في وقت واحد؟ شفت له الهمة وصل مين؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأنت منهم. فالمبادر يصل، والنبي عليه السلام كان دايما يعطي الأمل لأصحاب العلو، أصحاب الهمة العالية، ويبشرهم. في ناس بتقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عندهم، خدوا بالكم بس عشان هي بس حاجه مهمه لفته سريعه. النبي صلى الله عليه وسلم الراجح انه كان محرما لكل النساء، نساء المسلمات يعني، وحتى لو مش محرم فان هو ينام عندهم في البيت في وجود زوجها واولادها والكلام ده كله جائز يعني، مفيش مشكله خالص يعني. انا عارف ان في ناس ساعات بقى ايه الشبهات دي بتقعد تتردد في دماغها وتنسى الدرس وتنسى الدنيا وتقعد تفكر في ايه في الحاجات دي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت منهم يا ابا بكر. طيب انا طولت عليكم جدا في القصص والحكايات الجميله المشوقه اللي قعدنا نتكلم فيها لبكره مش هنخلصها، فعايزين نخرج بقى بفوائد عمليه، نخرج بفوائد عملية. إيه الفوائد العملية؟ أن نصدق الله عز وجل في هذا الطريق. يعني نصدق في هذا الطريق؟ تعرفين إيه الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص هو توحيد المطلوب، والصدق هو توحيد الطلب. يعني ايه الكلام ده؟ الإخلاص توحيد المطلوب، يعني أنا مش عايز إلا ربنا من وراء الأعمال الصالحة أنا بعملها. حلو؟ يعني أما بعمل عمل صالح بعمله لمين؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. أما بعمل عمل صالح بعمله لمين؟ لوجه الله. ده الإيه؟ الإخلاص. أمال إيه هو الصدق بقى؟ الصدق هو توحيد الطلب. يعني توحيد الطلب يعني انا مش هعمل حاجة الا لله. يعني ايه تاني؟ يعني المخلص ممكن يعمل معاصي ويعمل طاعات، يعمل حاجات دنيوية ويعمل حاجات دينية، بيعمل حاجات كتير مختلفة، لكن لما بيعمل الطاعة بيعملها لمين؟ لوجه الله فقط. ده مين؟ المخلص. الصادق بقى بيعمل كل حاجة لوجه الله. لما بيذاكر بيذاكر لوجه الله، اما بيبر امه بيبر امه لوجه الله، اما بيسعى لاولاده بيسعى اولاده لوجه الله، بيستحضر نيه في كل حاجه بيعملها ليه؟ لانه صادق انه عايز الجنه. فما بيعملش حاجه اصلا الا لوجه الله، لانه صادق انا عايز الجنه بس مش عايز حاجه تانية. فبالتالي هعمل ايه غير 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 لله؟ مش هعمل حاجه غير لله لان انا صادق. الكذاب اللي زيي بيعمل ايه بقى؟ شوية وشوية، لانه مش صادق. فشوية يعمل لله وشوية ينشغل بالدنيا وشوية. احنا عايزين بقى ايه؟ نتعلم الصدق. فلما نصدق هنصل، والصادق بيوصل زي ما احنا قلنا بقى القصص اللي فاتت دي كلها. طيب يبقى نتعلم ايه؟ نتعلم ان نصدق الله حتى لو احنا كذابين دلوقتي، حتى لو احنا ضعفاء الوقت، حتى لو احنا مذنبين الوقت، بس يا رب ما اموتش كده، يا رب اموت على الوجه الذي يرضيك، يا رب اموت وانا صادق مخلص، يا رب اموت وانا تائب، يا رب اموت وقد حققت في هذه الحياة ما يرضيك. عايزين يبقى ده اللي جوانا. يا رب انا مش كويس بس نفسي ابقى كويس. اصدق بقى في الحتة دي. احنا عارفين كلنا ان عندنا ذنوب مش عارفين نبطلها، وعندنا معاصي لسه بنقع فيها، وعندنا طاعات لسه مش قادرين عليها. كلنا كل الناس بكل مستوياتها عندها المشكلة دي. لكن اللي هيفرق بين واحد والتاني ايه؟ هو عايز يموت على ايه؟ صادق في ايه؟ فتعالوا نصدق مع بعض كده ان احنا يا رب احنا عارفين ان احنا مش كويسين، بس يا رب والله نفسنا نبقى كويسين، نفسنا نموت كويسين. فنصدق في دي بقى. فيا رب اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا، اللهم لا تمتنا حتى تبلغنا مما يرضيك املنا. فنفكر بقى في الحته دي ان احنا ايه؟ نصدق في دي. كان في شويه قصص كده واقعيه عايز احكيها لكم، بس بلاش بقى، نكتفي بايه؟ بالقصص الصحابة اللي قلناها. واحنا كده عدينا ال 30 دقيقة بتوع الدرس، ويبقى معانا بقى ايه 10 دقائق الأسئلة، صح كده؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده سؤال بقى يبعته، بس ارجو ان محدش يبعت سؤال مرتين، ومحدش يكتب حاجه غير السؤال، عشان الشات ايه انتوا ما شاء الله عددكم كبير، فلو كل واحد بعت بس ايه كلمه مش هلحق اقرا. فيعني ايه بالراحه، اللي عنده سؤال يبعته كده، ان شاء الله هنحاول نجاوب على كل الاسئله باذن الله. اختنا اسراء بتقول ازاي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة ربنا بيقول ايه؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى. مين الاعمى؟ هو سيدنا عبد الله بن مكتوم. فلما جاء النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كفار بيدعوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ان مصلحه الدعوه انه يهتم بمين؟ بالكفار اللي بيدعوهم. وسيدنا عبد الله كده قاعد، اذا ما جاوبتوش النهارده هجاوبه بكره. على فكره يعني اي حد ممكن يفكر التفكير ده، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فكره فاحنا اولى بالتفكير ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص، يعني سيدنا انتوا يعني تتخيلوا سيدنا عبد الله بن مكتوم لو جه للنبي عليه السلام وقام النبي عليه السلام قال له معلش يا عبد الله بس ايه روح كده وتعالى كمان شويه، هيزعل؟ ده هيقول لي رسول الله جزمتك على دماغي، صح؟ انا اسف ان انا جيت، مش ده الطبيعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله ان هو بص الناحيه الثانيه، وسيدنا عبد الله اصلا مش شايفه، مش عارف انه بص الناحيه الثانيه، فعبس وتولى ان جاءه الاعمى، بس ده اللي حصل. فالنبي عليه السلام عوتب من الله لاجل ما حدث. ليه؟ عشان ربنا يعلمنا اولويات الدعوه، ان الشاب او الفتاه المقبل على الله اللي جاي يسالك على مشكله في دينه اولى من كل الكفار اللي بتدعوهم الى الله. تمام؟ طيب انا بحاول بقى اقرا الاسئله، هي كتيره بس ان شاء الله ربنا يعيننا ونقرا اللي نقدر عليها. سمر بتقول الفرق بين الصدق والاخلاص، قلنا الصدق هو توحيد الطلب والاخلاص توحيد المطلوب. بتقول لو الواحد بعد ما التزم جامد وفجأة رجع للخلف ممكن نصيحة؟ النصيحة طبعا ان كلنا هيحصل معانا كده، كلنا هنقع، بس مين اللي بيكمل؟ اللي لما بيقع بيقوم وبيتوب الى الله عز وجل. الناس الكويسة مش معصومين، الناس الكويسة توابين، يعني الناس اللي ربنا بيحبها مش معصومين، مفيش حد معصوم. امال الناس اللي ربنا بيحبها دول وضعهم ايه؟ ان هم توابين، كل ما بيقع بيتوب. فعايز ربنا يحبك وعايز تبقى انسان كويس، توب الى الله كل ما تقع، ولا تقنط من رحمة الله مهما عملت من الذنوب. هل الرقية بالقرآن من أسباب الهداية؟ آه نعم، هي من الأسباب. بتوب وبقع تاني ومش عارف أستقيم مع إني صادق، أرجو الإجابة. طيب السؤال ده جميل جدا، وأنا أصلا على فكرة عامل مقطع صوتي إجابة على السؤال ده، بس هقول لكم المختصر يعني، واللي عايز يسمع الإجابة كاملة هتلاقيها على قناة اليوتيوب إن شاء الله أو على الساوند كلاود، بس هقولها لكم بسرعة يعني. هو أنا بتوب وبقع، لأن ده من أكثر الأسئلة اللي بتجيلي على فكرة، عشان كده عملت له مقطع مخصوص. بقع وبتوب وبتوب وبقع. النبي عليه الصلاة والسلام جاله واحد سأله نفس السؤال اللي أنت سألته دلوقتي بالظبط كده. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت أن أذنبت؟ قال: يكتب الذنب. قال: فإن تبت؟ قال: يمحى. قال: فإن عدت؟ قال: يكتب. قال: فإن تبت؟ قال: يمحى. قال: إلى متى يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يمل حتى تمله. كل لما هتوب ربنا هيتوب عليك، ولو 1000 مرة، ولو 1000000 مرة، ولو 1000000000 مرة، كل ما هتوب ربنا هيتوب عليك، وكل ما هتيجي ربنا هيقبلك. جه واحد تاني لسيدنا الحسن وقال نفس الكلام بالظبط، الحسن البصري. قال له: أرأيت إن أذنبت؟ قال: يكتب الذنب. قال: إن تبت؟ قال. فقال له: يا حسن، شوفوا الكلمة دي على فكرة أنا بحبها جدا، لأنها بحس إنها بتعبر عن نفسي وعن كل المذنبين زيي يعني. قال: أما يستحي أحدنا أن يتوب وقد عاد؟ يعني إيه؟ بيقول لسيدنا الحسن: أنا من كتر ما قلت يا رب أنا تبت ورجعت، أنا عدت مكسوف أقولها، أنا عدت مكسوف أقولها، لأن أنا ياما قلت يا رب أنا مش هعمل كده وعملت، فعدت مكسوف. فسيدنا الحسن قال له كلمة جميلة قوي، قال له: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني ايه؟ قال له الشيطان نفسه يفوز في المعركة عليك بالايه؟ بالنقطة دي. ليه؟ لأنه لو فاز عليك بأن انت قلت خلاص انا مش نافع، انا ضايع، انسى، الذنب هيجيب ذنب، والصغيرة هتجيب صغيرة، هتجيب كبيرة، هتموت وانت بلا توبة والعياذ بالله. فلا تقنط من رحمة الله مهما أذنبت لو بلغت ذنوبك. مين اللي بيقول ده؟ ربنا اللي بيقول. لو بلغ في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في أمل أكثر من كده؟ ميرفت بتقول: الاستمرار على الطاعة ساعات يورث عجب أو رياء، إزاي ما نقعش في العجب؟ طيب ما نقعش في العجب ده محتاج عدة أمور. رقم واحد أن هذه الطاعة لم تقع إلا بتوفيق الله، فكيف تعجب وهي من منته سبحانه وتعالى؟ فكيف تعجب بنفسك ولا شيء منك؟ ده ربنا اللي وفقك. انت ذكرت الله بلسانك، هو اللي عطيك اللسان، وهو اللي اداك الوقت، وهو اللي ألهمك الذكر. غيرك كتير غافلين. واصطفاك لتذكره. فانت تنكسر وتذل وتحمد ربنا، فتفتكر توفيق ربنا، ده رقم واحد. رقم اتنين، تفتكر ذنبك، ده انا عملت طاعة وقبلها ألوف المعاصي، طاعة ايه اللي هعجب بيها؟ ده انا ضايع. فترى مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن القيم حبيبي رحمه الله، بحبه انا جدا، هو اللي قال كده. بيقول لك عشان تنجو من العجب فعليك بمطالعة المنة في العبادة ومشاهدة عيب النفس. يعني ايه المنة؟ ان ربنا اللي اصطفاك تصلي وغيرك نايم. ومطالعة عيب النفس ان ليس ذنوب كتيرة، الطاعة دي ما يجيش فيها حاجة، وحتى الطاعة بعملها وانا غافل، بصلي وعمال بفكر في الشغل وفي اللي راح اعمله بكرة وفي اللي عملته امبارح وفي 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 وفي. طيب بعد ده كله اعجب؟ ده نقول يا رب اقبلها، يا رب اقبلها، لانها اصلا ما تنفعش. كيف نصدق ونحن نقع في ذنوب الخلوات؟ طيب بص يا غدا، السؤال ده في شقين. الشق الاولاني ان تحذير، ان كتير مننا بيفهم ذنوب الخلوات غلط. اللي هي ايه؟ هل الطبيعي ان انا ما اعمل ذنب افضح نفسي؟ اكيد لا، صح؟ فالطبيعي ان الذنوب تبقى في خلوات، بس عشان نبقى فاهمين، واحنا مش معصومين، فكلنا لنا ذنوب خلوات. ما فيش انسان بعد النبي عليه السلام ما لوش ذنوب خلوات. امال ايه معنى ذنوب الخلوات اللي النبي عليه السلام قال اذا خلوا بمحارم لا ينتهكوها، اللي هو كل حال خلوات الذنوب، هو ده اللي ايه، هو ده معنى ذنوب الخلوات، مش اللي هو بيعمل ذنوب في الخلوات. ما كلنا بنعمل ذنوب في الخلوات، كل البشر بيعملوا ذنوب في الخلوات. لا بس هل ده عادتك الدائمه؟ يعني انت كل خلواتك ذنوب، ولا احيانا بتقع في ذنب في الخلوه احيانا؟ ما هو الناس كلها كده، فلا تقنط من رحمه الله ان انت بتعمل ذنوب في الخلوات. ما هو كل الناس زيك، كل الناس ما بيفضحوش نفسهم بالدارو، وكل الناس لهم ذنوب، فكل الناس عندها ذنوب خلوات. بس هل انت كل خلواتك ذنوب، ولا انت بتحاول تصلح من نفسك واحيانا بتقع؟ فلو بتحاول تصلح من نفسك واحيانا بتقع، فده حال الصالحين اصلا، مش حال المذنب، ده حال الصالحين. تمام؟ فلا يصدنك اي شيء عن الصدق مع الله. انا كنت عايز اقول لكم قصص كتير، بس عشان الوقت يعني توضح المعنى ده اكتر. صلاح بيقول هل خطوه جيده ان ادي لعباده ربنا وقت من حياتي 3 ساعات مثلا وانا في فتره امتحانات، وبخاف ادي وقت الامتحانات عشان الامتحانات اللي هي فانيه، يعني انا بخاف ادي وقت فيعطلني على المذاكره. بص يا حبيبي، موضوع الامتحانات، افضل تنظيم بين الوقت والمذاكره، الامتحانات والمذاكره والعباده، يعني انك تقسم وقتك، اللي هي تقسيمه المذاكره اصلا. ايه هي تقسيمه المذاكره اصلا؟ انتوا عارفين يعني، مش عايز ادخل في اي حد فيكم خد كورس ليرن هاو تو ليرن، اللي هي الحاجات اتعلم ازاي تذاكر يعني. فطبعا انتوا عارفين طبيا ان الانسان له درجه معينه من التركيز، بعد كده بيفقد تركيزه او تركيزه بيقل. الدرجه دي بتبقى يعني تقدر تقول انها عمره زائد 5. فمثلا انت عمرك 20، فانت اخرك 25 دقيقه تقدر تذاكرها متواصل، لازم بعدها تفصل. خلي الفواصل دي عباده بقى، هتلاقيك كل ما تذاكر اكتر بتتعبد اكتر، فما فيش تعارض. مش المذاكره بتعارض العباده، لا، ده انت كل ما هتذاكر اكتر هتتعبد اكتر. فمثلا خلي فواصل المذاكره ربع قران، ماشي؟ هو طبعا المفروض الفصل ده ما يزيدش عن ربع ساعه عشان لا تفقد الحماس، فخليها 10 دقائق. تمام؟ يبقى انا كل 25 دقيقه مذاكره، ايا كان المذاكره دي، بسمع شرح، بقرا في مذكره، بعمل اي حاجه، 25 دقيقه و10 دقائق هقرا قران، او 10 دقائق هتوضى اوصل لركعتين، او 10 دقائق هسمع مقطع دعوي، او 10 دقائق هنشر بوستات دعوية، أو 10 دقايق، فاهم قصدي؟ نوع يعني، أو 10 دقايق هصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو هسبح، أو أقول أذكار الصباح، أو أقول أذكار المساء، هكذا يعني، فاهم قصدي؟ فإذا التقسيمة دي هتلاقي إن شاء الله منها فايدة كبيرة جدا، لأن هتقطع أو هتنفي أو هتزيل التعارض. لا ده أنا كل ما بزيل أكتر بتعبد أكتر، ليه؟ لأن أنا عامل فواصلي مذاكرة، فواصل مذاكرة عبادة، فخلاص ما فيش تعارض، ده الاتنين بيزيدوا مع بعض والاتنين بيقلوا مع بعض. طيب أعتقد كده أنا جاوبت على معظم الأسئلة اللي اتكتبت، تمام؟ فبتهيألي نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.